والردة ثلاثة أقسام: اعتقادات وأفعال وأقوال، وكل قسم يتشعب شعبا كثيرة. فمن الأول الشك في الله أو في رسوله أو في القرآن أو اليوم الآخر أو الجنة أو النار أو الثواب أو العقاب ونحو ذلك مما هو مجمع عليه، أو اعتقد فقد صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا كالعلم، أو أثبت له صفة يجب تنزيهه عنها إجماعا كالجسم، أو حلل محرما بالإجماع معلوما من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه كالزنا واللواط والقتل والسرقة والغصب، أو حرم حلالا كذلك كالبيع والنكاح، أو نفى وجوب مجمع عليه كذلك كالصلوات الخمس أو سجدة منها والزكاة والصوم والحج والوضوء، أو أوجب ما لم يجب إجماعا كذلك، أو نفى مشروعية مجمع عليه كذلك كالرواتب، أو عزم على الكفر في المستقبل، أو على فعل شيء مما ذكر أو تردد فيه لا وسوسة، أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، أو رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته، أو جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن، أو زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه معتقدا أنه منه، أو كذب رسولا أو نقصه أو صغر اسمه بقصد تحقيره، أو جوز نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والقسم الثاني الأفعال كسجود لصنم أو شمس أو مخلوق آخر.
نعم، الحمد لله. يبين الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما يتعلق بأحكام الردة. الردة قال معناها قطع الإسلام، قطع الإسلام باعتقاد أو فعل أو قول. والاعتقادات القاطعة للإسلام ما أشار إليه من الشك في الله تعالى وفي رسوله أو القرآن أو البعث أو اليوم الآخر أو الجنة أو النار أو الثواب والعقاب، كلها مثبتات على ألسن الرسول صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم إلى خاتمهم النبي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فالشك في شيء من ذلك والعياذ بالله تعالى خروج عن حقيقة الدين، عن حقيقة الإسلام، عن حقيقة الإيمان بالله جل جلاله وتعالى في علا. يقول أو اعتقد فقد صفة من صفات الله الواجب له إجماعا كمثل العلم والقدرة. قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمن غير شك كيف ينفي صفة العلم عن الله الذي علمه سبحانه وتعالى ذاتي أزلي محيط بكل شيء، وبذلك تعلم أوجه المخالفة لما يسمى بالعلم عند الخلق. والعلم عند الخلق سواء كانوا الملائكة أو الآدميين أو الجان أو غيرهم، هو لا اعتقاد شيء وتصوره على ما هو عليه في الواقع، مطابقة التصور والاعتقاد للواقع. العلم الإدراك الشيء، إدراك الشيء على ما هو عليه. هذا العلم عند المخلوقين بأصنافهم بما فيهم الملائكة وما من دونهم من سادتنا النبيين ومن دونهم من عموم الإنس والجن، هذا معنى العلم عندهم. والعلم هذا كله حادث، كله بالنسبة للكائنات كلها حادث، لم يكونوا موجودين بذواتهم أنفسهم فضلا عن علمهم. ثم من أصل تكوينهم لم يكونوا عالمين بشيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم يكتسبون هذا العلم. فمن هنا لا مشابهة ولا مقارنة من قريب ولا من بعيد بين علم الخلق وعلم الخالق جل جلاله. علم الخالق سبحانه وتعالى أزلي عالم الشيء بذاته، وعلمه محيط بكل شيء. وهذا لا في علم حملة العرش ولا في علم سيدنا جبريل ورؤساء الملائكة ولا في علم الأنبياء ولا في علم غيرهم، ما أحد عنده هذا الوصف في العلم. فالعلم في الحقيقة لله، ويطلق على خلقه أنه عالم إذا أدرك الشيء على ما هو عليه في الواقع سمي علما. مقابلها الجهل، إما عدم العلم بشيء وهو الجهل البسيط كما يسمونه، أو التصور الشيء وإدراكه على خلاف ما هو عليه. في الواقع هو الجهل المركب، وهو الذي يتغمغم فيه أكثر الخلق. وقال الحق عنه: من يتبعني إلا الظن وإن هم إلا يخرسون. ففي الظنون هذه غارق أكثر الذين يسمون في العالم بالمثقفين والمفكرين والعباقرة، أكثرهم في الظنون والأوهام والخيالات غارقين، ما يدركون شيء على ما هو عليه، ما يدركون شيء على ما هو عليه. قرب الله الطريق بالنسبة للمؤمنين بواسطة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم في الأشياء التي فرضها عليهم، يدركونها على ما عليه بإخبار الله على أيدي رسله. هذا أمر صحيح، علم واضح، ما فيه جهل. العلم بصفات الله والعلم باليوم الآخر هذا ما مطابقة للواقع تماما، والذي أخبر عنها هو الحق الخالق والرسول، هذا واقع. فهذا هو علم، علم فمنه حد أدنى مفروض على كل مسلم، وهو العلم العيني الواجب عليه في ما يتعلق بالاعتقادات، وما يتعلق بالعبادات، وما يتعلق بالمعاملة. فهذا الحد الأدنى من العلم الواجب على جميع المسلمين، وهو علم بمعنى الكلمة، وإدراك شيء على ما هو عليه. فهذا وجه الفرق الكبير بين إطلاق الصفة على المخلوق وإطلاقها على الخالق، وقس عليه بجميع الصفات الأخرى. إذا وصف خالق بأنه قدير، فقدرة حادثه محدودة وقابلة للزوال والانتهاء، هذا بعيد عن قدرة الله أصلا. هذه قدرة ذاتية وأبدية ومحيط بكل شيء وعلى كل شيء. فمهما وصف أي مخلوق بصفة، فوصف الخالق بها ليس كذات ذات، ولا كصفته صفة، ولا كفعله فعل جل جلاله وتعالى في علاه. رزقنا كمال إيمان واليقين وتعظيم. يقول إذا اعتقد فقد صفة من صفات الله الواجب له إجماعا العلم، أو أثبت صفة يجب تنزيه عنها كالجسم والعياذ بالله تعالى. فالذين يعتقدون في الحق تعالى جسما يعبدون صنما، يعبدون صنما، لأن الأجسام صغرت وكبرت في الأرض ولا في السماء كلها مخلوقات، الجسم مخلوق حتى يكون خالق. بل عدو من أدنى المخلوقات الجسم، الروح أشرف منه والمعاني أشرف منه، هذا مخلوق تافه. يعني الجسم يشمل الحيات والعقارب والحشرات كلها أجسام، فالجسمية أمر تافه بالنسبة للروح، ليست بشيء. فكيف يوصف بها الجبار جل جلاله؟ لا إله إلا هو، ليس كمثله شيء. ولهذا يقول: من تصور عن الذي يعبد جسما فقد عبد صنما، والعياذ بالله تبارك وتعالى. الله الذي نعبده أجل وأكبر من أن يحيط به محيط من أهل الأرض ومن أهل السماء، أجل وأكبر من كل ما يتصور الأذهان، أجل وأكبر. نعلم قدسيته ونزهته المطلقة، ولا يزداد أحد من أهل الأرض والسماء معرفة به إلا ازداد معرفة بعجزه عن الإحاطة بالعلم به، بما فيهم حملة العرش، أو هو من هو أعرف منهم، وهو صلى الله عليه وسلم نبي الله. ما تعرف الله لكائن من كائناته كما تعرف لروح محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعرف الخلق بالله على الإطلاق. ومع ذلك فهذا حاله مع الخلاق: أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وبرضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على. هذا حاله مع الرحمن جل جلاله، كان يتهجد في كل ليلة إذا صلى الوتر، قال هذا الكلمات صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. فنعم الإله هذا العظيم الجليل الذي نعبده، الواحد الأحد الفرد الصمد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والحمد لله على نعمة الإيمان، والله يزيدنا وإياكم إيمان، يزيدنا معرفة سبحانه وتعالى. بما أن المعرفة هذه تنتهي لما قال سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق من خواص العارفين بالله من هذه الأمة، يقول لا يعرف الله إلا الله، هي معرفة حاطة ضرورة، ما يعرف الله إلا الله. التأيد والدين دينان إيمانا وإشراك، ولكن هذه المعرفة العامة المفروضة على كل مؤمن، معرفة وجوده وعظمته وقدسه وآياته وما يجب يتصب من كل كمال وينزع عنه من كل نقص، هذه معرفة عامة. فوقها معرفة خاصة هنا هي فيها حقائق التوحيد وفيها مراتب الأنبياء فأتباعهم، من انكشاف حقائق العظمة للذات والصفات والأسماء والأفعال للحق تبارك وتعالى، فأقربها إلى إدراك أرواح وقلوب المؤمنين، أقربها معرفة الأفعال. والأفعال هو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله فهو فعله، كل ما سوى الله فهو فعله جل جلاله. قال سيدنا إبراهيم لقومه تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، فكل ما سوى الله فعل الله جل جلاله وتعالى في علاه. فمعرفة الأفعال بما تحتويه من دلالة على عظمة الفعال الموجد المصور المكون المقدر المدبر المقدم المؤخر، هذه ذرات الكون تخاطبنا بهذه الصفات للحق تعالى وتعالى إلا أنها دلالة عليه، ومنها أنفسنا وذواتنا لا إله إلا هو. هذه معرفة الأفعال، وراءها معرفة الأسماء والصفات. ولهذا يقول هذه الأجسام مثل الظل للأرواح، والروح فيها معرفة الأفعال كالظل لمعرفة الأسماء والصفات، معرفة الأسماء والصفات كالظل لمعرفة الذات. ولا إله إلا الله. هذه المعرفة الخاصة فيها على مراتب، وكلما ارتقت رتبة العارف من ملك أو نبي أو ولي قوي علمه أنه لا يعلم، وزادت معرفته بعجزه وعجز الخلائق كلهم عن الإحاطة بصفة واحدة من صفاته أو اسم واحد من أسمائه فضلا عن جميع صفاته وأسمائه، ولكن له الأسماء الحسنى وصفات العلا نؤمن بها كما وصف بها نفسه ووصفه بها أنبياؤه، وما سمى به نفسه وسماه به أنبياؤه صلوات الله وسلامه، أو علمه أحد من خلقه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء قال أسألك بكل اسم هو لك، سميته بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. في أن الله يتعرف إلى عباده ويعلم أحد من الخلق من الأسماء ما لا يعرفه غيره. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أي مهما علم الملائكة والنبيون والأولياء من أسماء الله فهناك أسماء لا يصل علمهم إليها. أو استأثرت به في علم الغيب عندك جل جل. شفت عظمة هذا الإله الذي نعبده، لا إله إلا هو، ما عجب عظمته وجلاله وما لا يحيط بأسمائه ولا بصفاته إلا هو. الله يرزقنا كمال الأدب والتعظيم والإجلال. هذه حقائق الإيمان تقذف في قلوب من تطهر عن الأدران واقتدى بسيد الأكوان. كل على قدر الصفاء والاقتداء نال الهدى في أحسن استقبالي. فإذا وصفه بما هو مجمع على تنزيه منه وقع والعياذ بالله في الخروج عن الملة والإسلام، أو حلل محرما بالإجماع عليه معلوم الدين بالضرورة كما تقدم معنا في الصباح، ومثل له الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بالزنا واللواط سبحان الله من اسمه أرباب البصائر، يرون أن الذي يدور في أفكار الكفار بل رأسهم إبليس، وما يريدون به منازعة الحق والهدى والنبوة والرسالة والألوهية. هذه الشهوات الخبيثة التي إذا اعتدلت كانت عفافا مرقيا إلى مراتب قرب وإلى الإنعام بلذائذ كبيرة، منها ما يسبق في الدنيا من لذة الروح بالمعرفة والقرب، ومنها ما هو مؤجل إلى الآخرة مما العين لا ترى ولا سمعت ولا خطر على قلب البشر إذا اعتدلت هذه الشهوات عند الإنسان بميزان الشرع الشريف والعقل. وإذا خرجت عن العدل فأسباب الهلاك والدمار وتعجيل الكدورات والأحزان والأمراض في الدنيا ثم العذاب الشديد في الآخرة هي وعليها يدور الكلام. وأكثر محاولات الإضلال والإغواء والإغراق في الباطل تأتي من قبل هذه الشهوات، هذه يحدثون عنها ويحاولون يخاطبون الشباب بها. يقول بعض العارفين ما أيس الشيطان من أحد إلا أتاه من قبل النساء، وتجاوزوا الآن في وقتكم ووصلوا إلى عند اللواط هذا الذي أنتم بجوار القوم اللي أهلكهم الله بسببه. وكان نبيهم يحدث أنه ما سبقكم بها من أحد من العالمين. كم قرون بين عهد سيدنا إبراهيم سيدنا لوط وبين آدم؟ كم قرون؟ أكثر القرون ما بعد لوط إلى قيام الساعة قليل بالنسبة ما قبل لوط. قال قرون دي كلها مرت، ما حد في بني آدم ينزل لهذه التفاهة والسفاهة، ما حد ينزل لهذا الخساسة. قرون ما سبقكم بها من أحد من العالمين. جاءوا تسبقون إليها. إيش الخساسة هذا والسقطة؟ تمام، لا إنسانية لا فطرة لا عقل لا دين لا. ويحبون يجنون لها وينشرونها ويروجون لها. وسبحان الله الشيخ مثل بالأمر المجمع الذي لو قال بحله مسلم كفر، مثل بالزنا واللواط والقتل والسرقة والغصب، واللي يحمون حولها أولى في حضاراتهم وفي ثقافاتهم، يغصبون ويسرقون ويقتلون مفتخرين بأسلحة الدمار ومتسابقين عليها وممنوع حد ينافس نحن فيها. يعني هواية القتل، يعني هواية على كل حال هذا هو منتهى ثقافاتهم. لا إله إلا الله. ويروجون لهذه الشرور ويعملون عليها ليل ونهار، ولكن الله يخزيهم. مع ذلك يبقى في الأمة قلوب تعرف الرب ولا يهزها كثرة التشغبط والبلبلة والأقاويل من الإنس ولا من الجن، ما دام القرآن موجود الحمد لله تعالى. وينصر الحق تعالى رسوله ويظهره على الدين كله إلى آخر الزمان، حتى يأتي الإرادة والإذن بهبوب الريح التي تخطف من في قلبي مثقال ذرة من إيمان، حينئذ لا خير على ظهر الأرض من شرقها إلى غربها، فلا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، ولهم الموعد بعد ذلك يجتمع الكل فيفوز المؤمنون. جعل الله من خواصهم. قال أو حرم البيع أو النكاح، قال أو نفى وجوب مجمع عليه كالصلوات الخمس. هذا يقول بينقصها واللي بيزيدها، أمر مجمع عليه جاء على لسان المصطفى صلى الله عليه وعلى آله، وشان الصلوات وفرضها تميزت عن بقية فرائض الشريعة كلها. وكان ينزل الوحي من السماء إلى الأرض بالشرائع والفرائض، إلا الصلاة لما أراد الله فرضها استدعى الذات الكريمة كلها والختم النبوة، قال تعال هنا وطلعه ورفعه إلى فوق السماوات العلى وفرض الصلاة عليه هناك وعلى أمتي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، فصار خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليل. يقولوا أو سجدة منها بمعنى ركعة أو ركن مجمع عليه. والزكاة فلهذا التهاون بالصلاة أمر شنيع وأمر شديد، وهو الذي واقع فيه كثير من الأمة. قال والزكاة والصوم والحج والوضوء، إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أو أوجب ما لم يجب إجماعا كذلك، لأنه كما أشرنا في الصباح حقيقة الاستحقاق في التحليل والتحريم للخالق، لا الخالق وحده هو الذي يحرم حلاً، هو كون وأبدع وهو له الحق يحرم ويحلل. أما يحلل ويحرم بعضنا لبعض، هذا يتخذ بعضنا بعضنا أربابا من دون الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويقول لا أجد في موحي له محرمات أمر إلا أن يكون مددا وزمن، يعني ما يحرم إلا ما حرم الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فمن دونه من باب أولى. إنما يحرم ما حرم الله ويحل ما أحل الله، وهذا حق الألوهية والربوبية. ثم جعل سبحانه وتعالى في دوائر المنافع والمصلحة شؤون بين العباد يرتبون بها أمورهم، لكن من دون أن يتناقضوا مع تحليل منه ولا تحريم منه سبحانه وتعالى. نعم، يقول له أو نفى مشروعية مجمع عليه كذلك كالرواتب في الصلوات، وهذا من جملة الاعتقادات التي تخرج الإنسان عن الملة. يقول هو عزم، كيف عزم؟ يقول بعد إذا قامت الحادثة الفلانية أو وصلتنا إلى البلاد الفلانية وكذا بنفسح في الإسلام، خلاص من الآن. قال لا بعد 50، مش 50، أنت ناوي تخرج مثلا بعد 50، من الآن خرجت خلاص. بمجرد العزم من الخروج من الدين، خروج من الدين هو لعبة هي ولا هذا أمر حق وهدى ومبدأ يقوم أساس الخلق والوجود، كيف يكون عزم على الكفر؟ ويقول لي إذا رحنا إلى أوروبا ولا كذا بنقع كما هم نصارى، بعدين بنرجع إلى الإسلام. قال من ذا الحين أنت عادك في بلاد العرب وتصلي تقول كافر، لأنك عازم تكفر أعوذ بالله من غضب بالله. العزم على الكفر في المستقبل معناه إيش؟ هذا معناه لعب الدين ولعب أمر مبدأ يقوم عليه الكون، يقوم عليه الوجود ودين، ما يتأتى أن يعزم على تركه، فإذا عزم على تركه فمن الآن هو كافر والعياذ بالله، أو عزم على الكفر في المستقبل أو على فعل شيء مما ذكره وتردد فيه. لا وسوسة، قال أن الله اغتفر للعباد الوسوسة، ما توسوس به نفسه متعذ بنفسه ما يواخذهم عليه، لكن عزم أو وصل إلى التردد في شيء من المعلومات من الدين بالضرورة. تردد ما هو مجرد وسوسة، شك يعني، هذا الخطر. وأما مجرد خطور الخاطر ورد ورد وسوسة النفس فإن الله تجاوز عنها. ومع ذلك فالمقبلون عليه بصدق يرفع عنهم هذا، ولا يبقى عندهم خطور خاطر ولا ورود شيء مما لا يليق بالعبد مع ربه جل جلاله. الله بعد ذلك يقول أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر. وليش سيدنا أبي بكر وحده وسيدنا عمر ما هو صحابي؟ سيدنا عثمان سيدنا علي كلهم صحابة، لكن يقول من أنكر صحبة أي واحد من هؤلاء فسق إلا أبا بكر. ليش أبا بكر؟ لأن النص على الصحبة في القرآن إذ هما في الغار إذ يقولوا، أنت تقول ما هو صاحبه، الله يقول صاحبه، هذا كفر خلاص على طول. فإذا كذب صحبة واحد من الصحابة يصير فاسق، ما هو كافر، لكن صحبة أبو بكر منصوص عليها في القرآن إذ يقول لصاحبه، أنت تقول ما هو صاحبه، كيف هذا التناقض مع كلام الله جل جلاله. فرضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله أجمعين وأهل بيته الطاهرين والعباد الصالحين ورزقنا محبتهم. أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه أو رسالة واحد من رسل المجمع على رسالته من 25 مذكورين في القرآن، أو جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن، وهذا أيضا عندنا عظمة في حفظ الله القرآن لنا سبحان الله. حفظت حروفه كلها وحتى مدوده حتى والجائز منها والوارد فيه الروايات والقراءات حفظ متقن سبحان الله، حتى ما عادش مجال لزيادة حرف ولا لإبعاد حرف. فلو اعتقد أن من كلام الله حرفا واحدا ليس من الكلام من كلام الله فقد كفر، أو أنكر حرفا من الحروف المجمع عليها فقد كفر والعياذ بالله تعالى. وهذا من بركة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما من قبلنا خانوا الأمانة في الوحي الذي نزل على أنبيائهم والكتب وغيروا وبدلوا وحرفوا وزيدوا ونقصوا، ولا يزالوا إلى اليوم يزيدون ونقصون. وتقرأ بعض آياتهم في الصبح بلفظ وفي المساء لفظ ثاني، يجيبها القسيس حقهم الراهب يجيبها بلفظ ثاني، هو بنفسه يقرأ في الصبح بلفظ وبعدين في المساء بلفظ ثاني يقلبها. لكن القرآن سبحان الله إيش الحفظ العظيم هذا البديع له هنا، كما خرج من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل من ربه السعادة لما فأعطاه السبعة الأحرف، وجاءت منها بعد ذلك القراءات المروية عن صلى الله عليه وسلم إلى العشر متواترة، إلى العشر كلها متواترة أي واردة عنه صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه في المدود وغيرها يقرأ أحيانا بما هو أطول وأوسع، ويختصر أحيانا في قراءاته صلى الله عليه وسلم، حتى جاء أنه قد يقرأ السورة فيطولها فتكون أطول من غيرها مما هو أطول منها بتأني فيها ووصوله إلى غاية المدود التي فيها للتأمل والتدبر. إذن فمختلف هذه القراءات قد قرأ بها صلى الله عليه وسلم، ولكن في أحوال وأحوال وأحوال. فالمرجع إليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله في تبليغ هذا القرآن، فإنما يسرناه بلسانك صلى الله عليه وسلم. ويقول أو كذب رسولا أو نقصه، استنقاص واحتقار الرسل من الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، بل السنن النبوية، أو صغر اسمه بقصد تحقيره أحد من الأنبياء، أو جوز نبوة أحد بعد خاتم النبيين محمد فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، ولا يسمي نفسه لا كما عمل واحد وقال أنا اسمي لا وأنا نبي، كيف هذا؟ قال النبي قد أخبر لأنه قال لا نبي بعدي. قال لا نبيون ولا قال لا نبي واحد، لكنها هذا البلاها واحدة قالت أني نبي أنا نبي، ولأنه قال لا نبي ما قال لا نبية، لا نبية لا قبله ولا بعد، نبي ما أحد لا قبله ولا ما صلى الله عليه وسلم حتى قبله ما أحد نبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. فهو خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قال هذا القسم الاعتقاد. القسم الثاني قسم الأفعال، والفعل الذي ذكره من غير شك معلوم أنه مشروط بشرط اعتقاد الألوهية فيما يسجد له، كسجود لصنم أو شمس أو مخلوق آخر. والسجود لغير الله تبارك وتعالى في شريعة الله تعالى التي جاء بها سيدنا محمد حرام حرام، وكونه كفر أو شرك ومخرج من الملة منوط باعتقاد أن هذا المسجود له إله، تعتقد أن سجد على وجه العبادة له، لأن مجرد السجود لشيء لا يكون عبادة له إذا لم يعتقد فيه الألوهية ولم ينوي العبادة له، ولولا ذلك لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم، لو كان مجرد السجود لشيء عبادة له فمعناه الله أمرهم يعبدوا استغفر الله العظيم لا آدم ولا غير آدم لا معبود إلا الله، فكان سجودهم لآدم من جملة عبادة الله لأنه أمرهم بذلك. ثم كان السجود أيضا في الشرائع السابقة عند الأنبياء على وجه التعظيم والإكرام جائز من دون عبادة، من دون عبادة ولا اعتقاد الألوهية ولا ربوبية في المسجود له. يقول سبحانه وتعالى عن سيدنا يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، سيدنا يعقوب وزوجته وأخوة يوسف وخروا له سجدا. إكرام تحية ما هو عبادة، عشان ما يعبدوا سيدنا يوسف ولا غير سيدنا يوسف. فكان السجود مباح. لو كان في حد ذات شرك لما أبيح في شريعة من الشرائع أصلا. إذن فكونه مخرج من الملة مشروط باعتقاد الألوهية في ذلك المسجود له أو قصد العبادة له، وإلا فلا يكون مخرج من الملة، ولكنه في شريعتنا حرام، حرام، ما يجوز السجود لغير الله تعالى، وإن لم يكن باعتقاد له حتى على وجه الكرام والتحية محرم، بس معصية، ما هو كفر، ما هو معصية إلا إذا اعتقد إذا قصد العبادة واعتقد الألوهية في غير الله تعالى، فهذا هو الكفر. ومنهم من الأفعال أيضا التي تؤدي إلى الكفر رمي المصحف الشريف متعمدا، احتقار له أو دعسه عليه متعمدا، مخرج من الملة غير شك، ومتناقض مع الإيمان بهم ما جاء به. فهذه الأفعال المكفرة. من عدد بكرة
الأقوال وهي كثيرة جدا لا تنحصر، منها أن يقول لمسلم يا كافر أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا عديم الدين، مريدا أن الذي عليه المخاطب من الدين هو كفر أو يهودية أو نصرانية أو ليس بدين، وكالسخرية باسم من أسمائه تعالى أو وعده أو وعيده مما لا يخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه، كأن يقول لو أمرني الله بكذا لم أفعله، أو لو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها، أو لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها، مستخفا أو مظهرا للعناد في الكل، وكأن يقول لو أخذني الله بترك الصلاة مع ما أنا فيه من المرض ظلمني، أو قال لفعل حدث هذا بغير تقدير الله، أو لو شهد عند الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم، أو قال لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصد الاستهزاء، أو لو كان فلان نبيا ما آمنت به، أو أعطاه عالم فتوى فقال أي شيء هذا الشرع، مريدا الاستخفاف، أو قال لعنة الله على كل عالم، مريدا الاستغراق الشامل لأحد الأنبياء، أو قال أنا بريء من الله أو من النبي أو من القرآن أو من الشريعة أو من الإسلام.
والعياذ بالله، هذه الأقوال التي تدل على استخفاف واستهزاء بشيء من آيات الله تبارك وتعالى، والعياذ بالله تعالى، وقال يتساهل بها كثير من الناس، وهي تقتضي الخروج من الملة بشرطها. قال أن يقول لمسلم يا كافر، ليقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، كان واحد منهم كافر، إن كان كما قال يعني هذاك المخاطب غير مسلم أصلا على غير الملة فهو كافر كما ذكره، وإلا حار عليه، أي رجع عليه، رجع هو الكافر هذا. وهنا قيدها عندكم بأن يريد أن الذي أنت عليه هذا كفر، هو على الإسلام كيف كفر، مسلم قدامك تقول له يا كافر، يريد أن الذي أنت عليه هذا دين كفر، كيف إذا كان كفر شهد الله محمد صلى الله عليه وسلم إيش عدو بالإسلام، هذا قدامك مسلم شهد الله محمد صلى الله عليه وسلم يقوم الصلاة وتقول له كافر، فإذا قال له يا كافر رجع الكفر عليه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا كان بعض العلم يقول لماذا جاء في بعض روايات الحديث عن أهل الذين اسمه ظهروا بتكفير الناس من أهل نجد أنه فيها 19 الكفر، كيف 19 الكفر، منطقة محصورة وقصيرة الكفر منتشر في العالم كيف يكون 19 كفر؟ قال لما ظهر التصريح بكفر الناس بتكفير الناس والناس كما يصرح بعضهم من 6 قرون كلهم كفار الحين قال يعود عليهم الكفر على عدد هؤلاء كم عدد المسلمين ومن فيهم أولياء وصولها في القرون هذه كلها فتجمعت 19 كفر تجمعت من خلال التكفير هذا للأمة والعياذ بالله تبارك وتعالى ويعني إذا قال المسلم واحد يا كافر رجعت عليه في 2, 3, 4, 10, 100, 200, 1,000, 2,000, 100,000, 1,000,000 هو يرجع عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى فالتكفير هذا خطير والعياذ بالله يقول لمسلم يا كافر أو يا يهودي إذا كان يريد أن الذي عليه أنت يهودية يشهد أن محمد رسول الله تقول يهودي عجيب يؤمن بما بعث به صلى الله عليه وسلم وبما مضى عليه الصحابة وأهل البيت يهودي كيف يهودي إذا هذا يهودية فهذا تكافر إذن هذا هو الإسلام ما هو يهودي أو يا نصراني أو يا عديم الدين قال في كل هذا إذا قصد أن الذي أنت عليه كفر أو يهودية أو نصرانية أو ليس بدين فهو كفر يكفره هو القائل والعياذ بالله تبارك وتعالى في الحديث أيضا أن ذكر صلى الله عليه وسلم من الفتن الواقع في أمته يقول من يقرأ القرآن حتى إذا رويت عليه بهجته خرج على جاره يرميه بالكفر قال له بعض الصحابه يا رسول الله من حقه بالكفر الرامي والمرمي قال بل الرامي وذا الرامي اللي كفر الناس هو حقه بالكفر من الذي يرميهم والعياذ بالله تبارك وتعالى اعوذ بالله من غضب الله يقول وكالسخريه باسم من اسماء تعالى او وعد وهو الثواب ما يجعل من الثواب على شيء من الطاعات او وعيد وهو العقاب استخفاف بالثواب وبالعقاب الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب مما لا يخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه وتعالى لا يستخف بشيء من وعده ولا وعيده جل جلاله وكأن يقول والعياذ بالله لو أمرنا لا بكذا لما أفعل هو يتعصب ويقول يراجعونه الناس يقول ما بأفعل لو الله أمرني ما بأفعل إيش الكلام هذا كفر والعياذ بالله كيف لو الله والله اللعبة عندكم الله إذا أمر ولا يرجعونه يصطلح مع قريبه يقول لو جاء الأنبياء ما بقى ويقولوا لي روح لعنده ما بروا عنده الأنبياء هم لعبة عندك الأنبياء ويقولوا حالهم إلا كذا يعني عندك وقدرهم هكذا عندك ما لهم اعتبار فهذا كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى يقول لو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها مستخفان أو مظهرا للعناد الاستخفاف بالجنة وبالنار كفر لأنها معظمة بلسان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى فرق بين الاستخفاف بها وبين أن لا تكون علة للعبادة فرق كبير سواء مع تعظيم الجنة وتعظيم النار عند المقربين والعارفين يقول لا نعبده خوفا من ناره ولا طبعا في صحيح تمام هذا تعظيم له سبحانه وتعالى مع تعظيم ما عظم من الجنة والنار أما يستخف بها وهي عظيمة لا ما يجوز لأحد يستخف بالجنة ولا يستخف بالنار لأنها ذلك الذي يخوف الله بعباده وذلك الذي يبعد الله بعباده وعظمه من الجنة عظم الجنة وعظم النار فلا يجوز الاستخفاف بالجنة ولا بالنار ولا شيء مما عظمه الله جل جلاله وتعالى في علاه قال لو يقول لو أخذني الله بترك الصلاة مع ما أنا فيه من المرض ظلمني أنت خلقه وعبده يأخذك بما شاء ويعذبك كما يشاء ويعقبك على ما يشاء ويعفو عنك ما شاء هذا إله أما لو ظلمني هذا جهل بالله تعالى وبألوهيته قال أو قال لفعل حدث، هذا بغير تقدير الله. تقدير الله يعني في حد يكره الحق تعالى، وفي حد عنده خروج عن المملكة والقدر اللي هو يتصرف من وهل ينام ولا يغفل ولا يموت حتى يكون شيء من دون إذنه جل جلاله وتعالى فعله. وإذا كما يحصل لبعض المغفلين من العمر يقول قدر الله، يقول هذا ما هو قدر ذا، هذا ما هو قدر، هذا ما هو قدر الله. إلا قدر من يعني في لا ثانية قدر وقدم يؤخر. قال لا، كل شيء بقضاء وقدر. هذا بغير تقدير. أو لو قال لو شهد عندي الأنبياء والملائكة والمسلمين بكذا ما قبلته. حتى قال جميع المسلمين يدخل فيهم الأنبياء، إذا قال كذا فمعناه ارتد والعياذ بالله وخرج منه، يجب أن يعود. أو قال لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصد الاستهزاء، مع الاستهزاء والاستخفاف. أو قال لو كان فلان نبيا ما آمنت به أو أعطاه عالم فتوى فقال أي شيء هذا شرع، إيش هو هذا شرع ذا، ما عجبته الفتوى ما عجبه الحكم قال أي من شرع هذا، خلاص قلت لكم مستخف بالشرع، هذه كلمة مكفرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالشرع إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم من يقول سمعنا وأطعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول أو قال والعياذ بالله تبارك وتعالى لعنة الله على كل عالم، وبعدين والأنبياء علماء ولا ما هم علماء، زعل من واحد من العلماء قال العلماء كلهم عليهم وعليهم، هذا كلام كفر. انظر ما تقول، كم من كلمة هوت بالإنسان إلى الهاوية والعياذ بالله إلى الأبد. اضبط لسانك، يقول أو قال أنا بريء من الله أعوذ بالله ومن النبي ومن القرآن ومن الشريعة ومن الإسلام، إذا قال كذلك فهو كذلك، خلاص خرج من الملة والعياذ بالله تعالى، عاذنا الله من ذلك. بعده من علي بن حسن بن حد جامل.
لو قال لحكم به من أحكام الشريعة ليس هذا الحكم، أو لا أعرف الحكم مستهزئا بحكم الله، أو قال وقد ملأ وعاء كأسا دهاقا أو أفرغ شرابا فكانت سرابا، أو عند وزن أو كيل، وإذا كالوهم أو وزنوهم
كالوهم،
وإذا كالوهم أو وزنوهم
يخسرون،
أو عند رؤية جمع وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا بقصد الاستخفاف أو الاستهزاء في الكل،
بشرط بهذا الشرط قصد الاستخفاف أو الاستهزاء. أما مجرد قراءة هذه الآيات ما يضر ولا يكون كفر، بعيد عن الكفر. بالعدو إذا أراد الاستشهاد والتذكر العبادة، لكن إذا أراد الاستهزاء والاستخفاف ما لو عقل كاسا جهاقا ومستخف بالآية الشريفة، أفرغ شراب قال كانت سرابة مستخفا بقصد الاستهزاء والاستخفاف، هذا اللي يكون كفر بالقصد، هذا ما هو مجرد النطق بالآية. عند كيل وزن إذا كالوهم وزنوهم يخسرون، رأى جمع يقولوا أحشرناهم فالمغادر منهم أحدا، إن قصد الاستخفاف والاستهزاء كفر. قرأ
وكذا كل موضع استعمل فيه القرآن بذلك القصد، فإن كان بغير ذلك القصد فلا يكفر. لكن قال الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله لا تبعد حرمته. وكذا يكفر من شتم نبيا أو ملكا، أو قال أكون قوادا إن صليت، أو ما أصبر خيرا مذ صليت،
ما أصبت
خيرا مذ صليت، أو الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستخفاف بها والاستهزاء، أو استحلال تركها أو التشاؤم بها
والعياذ بالله،
أو قال لمسلم أنا عدوك وعدو نبيك، أو لشريف أنا عدوك وعدو جدك مريد النبي صلى الله عليه وسلم،
الكفر خالص. نعم.
أو يقول شيئا من نحو هذه الألفاظ البشعة الشنيعة. وقد عد الشيخ أحمد بن حجر والقاضي عياض رحمهما الله تعالى في كتابيهما الإعلام والشفاء شيئا كثيرا، فينبغي الاطلاع عليه. فإن لم يعرف فإن من لم يعرف الشر يقع فيه. وحاصل أكثر تلك العبارات يرجع إلى أن كل عقد أو فعل أو قول يدل على استهانة أو استخفاف بالله أو كتبه ورسله أو ملائكته أو شعائره أو معالم دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده كفر ومعصية. فليحذر الإنسان من ذلك جهده.
أعاذنا الله وأحبابنا أولادنا أهلنا والمسلمين من جميع أنواع الردة والكفر ومن الفسوق والعصيان، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ثم يذكر بعد ذلك من وقع عليها الردة ماذا يلزمه، وكذلك إذا كان هناك حاكم من المسلمين يجب أن يستتيبه للرجوع إلى الإسلام. نعم، من المنشد مرتضر. أيوه. أيوة نعم. أيوة، يدعون إلى تهذيب الأخلاق وتعديلها، وأن لا يستعملوا اسم الله ولا اسم رسوله إلا في أوجه الإكبار والجلال، ولا يحكم فيها بالكفر إلا إن قصد الاستخفاف أو الاستهزاء. فإذا لم يقصد الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به ما يكون كافر بذلك. قد يكون يريد أن يعبر عن أن هذا معاند، وأنه معاند، وأنه كمال كما أبو جهل وأبو لهب حتى النبي كلمهم ولا رضوهم، فهذا ما يعد كفر، ولكن يرشد إلى أنه ما ينبغي تذكر اسم النبي في مثل هذا الموطن. قل أرى أنه لا يهتدي، أرى أنه في اعتقادك أنت، وبعد ذلك ما تدري ماذا إلا إذا أراد الله هدايته راح وهمك كله وخيالك في لحظة واحدة. مر عبد الحافظ.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
لما وقفت تجاه قبر محمد ناديته يا منتهى الأمال، أنا قاصد أنا وارد أنا وافد أنا من ذنوبي حامل الأثقال، أنا خاطئ ومخلط ووسيلتي أني وفدت على الجناب العالي. لما رأيت النازلين بقبره قد أزمعوا في السير والترحال، زاد اشتياقي نحوه وصبابتي وخرجت فيهم ساحب الأذيال، حتى نزلنا منزلا قد أقبلت أفراحه في غاية الإقبال، وبدت لنا الأعلام من وادي قباء ومن العقيق ونخلها الوضال، والقبة الخضراء زهت وتبلجت وتبسمت عن ثغرها العسال، فتواجدت أرواحنا وتمايلت من شوقها كالشارب الميال، وجلت لنا عين اليقين وحقه في حضرة تزكو بها أعمالي.
لا إله إلا الله.
عند الذي نزل الكتاب بمدحه وعليه صلى الواحد المتعالي
صلى الله عليه،
فوقفت في ذاك المقام مسلما ومعظما في حالة استقبالي، والقلب يرجف من مهابة أحمد والعين تذرف دمعها السيالي، قلت السلام عليك يا من قربه غرضي وفيه تكاثرت أقوالي، منا السلام عليك عدة كلما ذكر السلام مكررا متوالي منا السلام عليك يا من نوره أجل الظلام وزال كل ضلال منا السلام عليك يا بدر الدجى يا مرسلا قد عم بالإرسال منا السلام عليك يا هادي هدى ودعا إلى باب الكريم الوالي منا السلام عليك عدة ما لرب العرش ثم بعد كل كمال أرجو السلامة بالسلام من الردى ومن العدا ومن العدو القالي إن المهابة ألجمتني هاهنا وخرست عن تعداد ما في البال
لا إله إلا الله
ولا أنت أدرى بالذي هو طلبتي وبغيتي من جملة الأحوال
لا إله إلا الله
قم يا رسول الله قومة ماجد واشفع إلى ذي المجد والإجلال يا راحم المسترحمين ورحمة للعالمين ورافع الأغلال ماذا أقول وما مديحي فيك يا عزي ويا كنزي ويا منوالي يا من هو الأب الشفيق عناية للمستجير الخائف البطال اشفع تشفع يا مشفع واستغث يا خير من داس الثرى بنعالي إني بمولدك الشريف مولع ومديح مدحك منتهى آمالي أنا في جوارك من مكابدة البلاء ومن الوباء والفقر والإذلال صلى عليك الله ربي دائما وعلى الصحابة كلهم والآل والحمد لله الكريم ختامها حمدا على إنعامه المتوالي
الحمد لله رب العالمين لمن؟ لمن؟ يكرمنا وإياكم بقربه ويسقينا من شربه ويثبت أقدامنا على دربه ويدخلنا في حزبه ويحشرنا في زمرته ويجعلنا من أنصاره المقتفي آثاره ومقتبسي أنواره والمستقيمين على منهاجه والراقين بمعراجه وفرق كروب أمته أجمعين ويجعلنا وإياكم في أسعد أمته به وفي أنفع أمته لأمته وأبرك أمته لأمته ونفعنا بأمته عامة وبخاصتهم خاصة كشف الشدائد والبلايا والأفات عنهم وحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال ورزقنا القبول والإقبال وأصلح لنا كل حال وختم لنا بأكمل الحسنى وراضا عنا في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد كنت أقول شيء نعم أيوة الاستحلال أو الإقرار لهم على شيء من هذا ما يجوز الاستحلال ذلك كفر وعدم مع عدم الاستحلال وعدم الإقرار لهم فهم غيرهم حتى من الكفار من يجالس لأجل الدعوة إلى الله ولأجل الدلالة ولأجل بيان حقه ولأجل دفع شره ولأجل حتى مصلحة من المصالح الدين التي لا تتناقض مع مصالح الدنيا التي لا تتناقض مع الدين ولا تضر بأحد المسلمين فما في ذلك شيء ولكن مجالستهم مودة لهم ومحبة أو إقرارا لهم على معصيتهم ما تجوز وأما من أجل التبيين أو الدعوة أو دفع سوء أو بيان حقيقة أو دلالة على خير فما هناك شيء. وكان صلى الله عليه وسلم يقصد أسواق الكفار لأجل يبلغهم دعوة الحق صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. نعم قال له سموه أيوة هذا تختلف فيه الأحوال، ولكن الغالب فيه إنه ما أحسن الأمراء على أبواب العلماء وما أقبح العلماء على أبواب الأمراء. فإذا جاء الأمير إلى باب العالم فنعم العالم ونعم الأمير، وإذا جاء العالم إلى باب الأمير فبيس الأمير وبيس العالم. يعني إذا جاء ما لطمع فيما عندهم أو لإقرارهم على سوء أو لمجرد المكاثرة وهم متجاهرين بشيء من الظلم أو المعاصي فهذا ما يجوز. وأما ما عدا ذلك فتختلف فيه المقاصد والأحوال وما يتعلق بخدمة الدين والشريعة. وقد كاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض وأرسل إليهم من يحمل الرسائل إليهم ويبلغهم إياه عليه الصلاة والسلام، وجالس من زعماء الكفار وغيرهم في مسجده وخارج مسجده من يتحاور معه من يكلمه من يدعوه رضاه من يبين له الحق. هذا بالتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.